بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه. قال الشيخ الألباني: هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. فالصحيح كما مر معنا أنه كان يقرأ هاتين السورتين متى؟ في راتبة المغرب لا في الفريضة. أما قراءتها في الفريضة فهذا منكر. وأيهما أشد ضعفا عند من السؤال؟ أيهما أشد ضعفا، الضعيف الذي يقال فيه ضعيف أم الذي يقال فيه منكر؟ المنكر أشد. لماذا؟ لأن الضعيف إذا خالف يقال لحديثه منكر، فإن لم يخالف يقال له ضعيف. إذن ضعيف وزيادة. قال: وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أفتان أنت؟ أو قال: أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. متفق عليه. ومعنى متفق عليه عند المجد بن تيمية ماذا؟ ما معنى يا نبيل إذا قال المجد بن تيمية متفق عليه ماذا يعني؟ البخاري ومسلم وأحمد إذا قال المجد متفق عليه. قال: أما الحديث الأول فقال الحافظ في الفتح: ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه. والدارقطني رحمه الله تعالى كثيرا ما يعبر بالخطأ، فقد يكون الحديث شاذ أو منكر ويقول خطأ. تجد أحيانا يقول: هذا الحديث الصحيح فيه الوقف ورفعه خطأ، والخطأ هذا تنظر فيه فتجد أنه منكر أو شاذ، ولكن هكذا عبارة الدارقطني. قال: وأخرج نحوه ابن حبان والبيهقي عن جابر بن سمرة، وفي إسناده سعيد بن سماك وهو متروك. وإذا كان في الإسناد من قيل فيه متروك فيقال في الحديث ماذا؟ ماذا يقال في الحديث إذا كان في الإسناد من قيل فيه متروك؟ أيش يقال في الحديث؟ ضعيف. إذن ما الفرق بين أن يكون في إسناده ضعيف وبين في إسناده متروك؟ أيش الفرق؟ على قولك لا فرق. ها عندك إذا كان في الإسناد من فيه متروك نقول حديث منكر؟ لا، يقال إيش؟ نعم، يقال ضعيف جدا أو شديد الضعف، هكذا، ما يقال ضعيف فقط، لأن المتروك هو قريب من الكذاب، يعني بينه وبين الكذاب مسافة قليلة لمن درس المصطلح، فلا يجعلك الضعيف. الضعيف أحيانا قد يكون عنده فقط في الحفظ ضعف في حفظه، وهو محدث يروي أحاديث ويصلح الشواهد. قال الحافظ أيضا: والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. والمحفوظ يقابله الشاذ، المحفوظ يقابله الشاذ، وهذا إذا كان الذي رواه إما ثقة وإما من رواة الحديث الحسن. فإن كان الذي رواه ضعيف فلا يقال له شاذ، إنما يقال له منكر. وهناك التباس بين الشاذ والمنكر في بعض المواضع يعرفها من درس في المصطلح، لكن هذا هو الأصل، أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف، وكلاهما خالف. راوي المقبول خالف فقيل له شاذ، والراوي الضعيف خالف فقيل له منكر. قال: وأما الحديث الثاني فقال في الفتح: إن قصة معاذ كانت في العشاء، يعني ليست في المغرب، وقد صرح بذلك البخاري، وفي روايته لحديث جابر، وسيأتي الخلاف في تعيين الصلاة وتعيين السورة التي قرأها معاذ في باب انفراد المؤتم لعذر. واستفاد من قصة معاذ مع ذلك الأنصاري أن ما جاء من الأحاديث في كراهة السهر بعد العشاء أنه إن كان لحاجة فلا بأس، ومن الحاجات أن يكون الإنسان عنده عمل لا بد منه في بعد العشاء، فهذا الأنصاري خرج يسقي النخل، عنده سقي في ذلك الوقت، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، وأنت لماذا تذهب تشتغل بعد العشاء، لماذا ما تنام؟ لا، كان له حاجة في هذا العمل فهذا من ما يجوز فيه السمر إذا كان هناك حاجة. قال: ولفظ الحديث البخاري أنه قال جابر: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه. والناضح هو البعير الذي ينضح من البئر الماء لسقي النخيل أو الزرع. وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، وهذا شك من الراوي، ولا شك أنه البقرة أو النساء كلاهما إيش؟ طويلة، حتى لو قرأ الأنفال صلاة العشاء طويلة، فكيف هو قرأ البقرة؟ فوافق معاذ قال فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه. في بعض الروايات أنه خرج من الصلاة بدون أن يذكر ماذا صنع، وفي رواية في صحيح مسلم أنه سلم ثم خرج، ورواية سلم هذه شاذة في صحيح الإمام مسلم، قالوا شذ بها محمد بن عباد. قال: فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، يعني غضب، يقول: لماذا خرج من الصلاة؟ كيف يخرج من الصلاة؟ الذي ما يحب صلاة الجماعة ويترك صلاة الجماعة هذا معناه أن عنده شيء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ما ذكره المصنف: أفتان أنت يا معاذ. وهذا يذكره أهل العلم في باب الجرح والتعديل، أن هذا من أدلة الجرح والتعديل، أفتان أنت يا معاذ، هذا من أدلة الجرح. قوله فلولا صليت أي فهلا صليت، قوله أفتان أنت أو قال أفاتن، قال ابن سيد الناس: الأولى أن يكون للشك من الراوي لا من باب الرواية بالمعنى كما زعم بعضهم، لما تحلت به صيغة فعال من المبالغة التي خلت عنها صيغة فاعل، فتان على صيغة فعال وفاتن على صيغة فاعل، وأيهما أشد؟ فتان، لأنها صيغة مبالغة تدل على المشاركة وزيادة. والحديث يدل على مشروعية القراءة في العشاء بأوساط المفصل كما حكاه النووي عن العلماء. على هذا فسورة سبح والشمس وضحاها والليل هذه تعتبر من أوساط المفصل. ويدل أيضا على مشروعية التخفيف للإمام لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث معاذ عند البخاري وغيره بلفظ: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، الضعيف والسقيم والكبير، أم الضعيف والسقيم والكبير، أيهما أصوب؟ بالرفع أم بالنصب؟ اسمنا. طيب وفيهم هذا إيش تعمل؟ خبر مقدم. نعم، مثل قول الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما. قال وفي لفظ له: فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال أبو عمر وابن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال. وأما الحذف والنقصان فلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر القراب، الحذف والنقصان بمعنى أنه يسرع حتى يخل بالصلاة، هذا منهي عنه. والنهي عن نقر الغراب هذا في خلاف الحديث، وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، ولكن هذا منهي عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه كان يحذف ولم يطمئن في صلاته. قال: ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده، فقال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في بعض المساجد لو وقف الإنسان في منتصف المسجد ربما في اليوم الواحد كم أناس سيقول لهم ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ كثير كثير جدا، الذين يصلون صلاة ليست بصحيحة، بعضهم ما يركع، بعضهم ما يركع، يهتز بس كذا اهتزاز، ما تدري أركع ما ركع، هكذا يسقط كأنه تزحلق بقشر موز، ما يركع هكذا. وقال: لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، وهذا سيأتي في باب الركوع والسجود. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، يعني معناه أنه كان لا يطيل لكنه كان يطمئن. وإذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاته فليس المقصود التخفيف الموجود اليوم، فإنه كان يقرأ مدا آية آية، قال ابن دقيق العيد: وما أحسن ما قال إن التخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين. نعم، قد يكون هذا التخفيف مثلا بالنسبة لما يفعله الناس اليوم قد يكون تطويل، تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ مثلا في الفجر بالستين إلى المئة، وهو يقرأ مدا ويقرأ يعني آية آية، كم سيكون؟ سيكون بالنسبة لنا طويل. قال: ولعله يأتي إن شاء الله تعالى للمقام مزيد تحقيق في باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف من أبواب صلاة الجماعة. وسيذكر المصنف طرفا من حديث معاذ في باب انفراد المأموم لعذر، وفي باب هل يقتدي المفترض بالمنتفل أم لا. وسنذكر إن شاء الله في شرحه هنالك بعضا من فوائده التي لم يذكرها ها هنا، وهي كثيرة، لكن حصل المقصود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه التطويل في صلاة العشاء وليس في صلاة المغرب، الحديث في صلاة العشاء. قال رحمه الله: وعن سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنهما، وفي بعض الروايات ليست موجودة لأنه ليس بصحابي، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخرى الآخرتين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله، أحمد والنسائي. قال الحديث: قال الحافظ في الفتح، والحديث أيضا عند ابن ماجة، صححه ابن خزيمة وغيره، وقال في بلوغ المرام: إن إسناده صحيح. والحديث استدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة في الصلوات لما عرفت من إشعار لفظ كان بالمداومة. قيل في الاستدلال به على ذلك نظر، لأن قوله أشبه صلاة يحتمل أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، وقد تقدم نظير هذا في حديث البسملة حين قال أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله، فصلى بهم وقرأ البسملة، فقال بعضهم: الشبه لا يلزم أن يكون في كل ما فعله في صلاته، قد يكون في ناحية من النواحي، إما التطويل وإما الإطمئنان وإما نوع القراءة وإما الجهر وإما الإسرار وهكذا، فلا يلزم. ويمكن أن يقال في جوابه: إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء، فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصصه. وقد تقدم الكلام في صلاة الصبح والظهر والعصر، تقدم أنه يطيل في الظهر، وأنه يطيل في الأولى أكثر من الثانية، وأنه يطيل في الأوليين أكثر من الأخريين، وهذا ثابت. وأما المغرب فقد عرفت ما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه لم يستمر على قراءة قصار المفصل فيها، بل قرأ فيها بطول الطوليين وبطوال المفصل، وكانت قراءته في آخر صلاة صلاها بالمرسلات في صلاة المغرب كما تقدم. قال الحافظ الفتح: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين، ولكنه يقدح في هذا الجمع ما في البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب، ولو كانت قراءته صلى الله عليه وسلم السور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة، ولم يحسن من هذا. عندكم إيش؟ عندي سقط. الصحابي الجليل: إنكار ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله غيره إلا لبيان الجواز، ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك في مقام الإنكار عليه، وأيضا بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة. والخلاصة ما تقدم أن الأصل في صلاة المغرب التقصير، ويجوز التطويل فيها أحيانا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه قرأ بما هو أطول من قصار المفصل، وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة، وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذي استدل به على الدوام بمثل ما تقدم ما قدمنا. فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره بسائر السور سنة، والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقرأ ما شاء، ولو كان الغالب والأصل والأكثر أن يكون بعدم التطويل. قال: قوله بقصار المفصل، قد اختلف في تفسير المفصل على 10 أقوال. أيش تقرأ في الجوال يا عند الجوال في يدك؟ أيش تقرأ؟ درس؟ انظر لك دفتر كتاب؟ ما هو بالجوال، الجوال ما هو طيب واحد يتابع الدرس بالجوال، إلا إذا كنت في الطائرة تريد تقرأ وأنت مسافر ولا في سيارة، أما في حلقة علم ما بالجوال هذا ما هو طيب يقرأ الواحد بالجوال. ما أسمح لأحد يتابع الدرس بالجوال، هذا ما يليق طالب العلم تابع الدرس بالجوال، إلا إذا هو جالس عندنا مؤقت 4 أو 5 أيام ويسافر هذا شيء آخر. أما طالب علم يتابع الدروس بالجوال لا، حتى لو لم يكن عندك كتاب ما بالجوال ما هو طيب. قال: قوله بقصار المفصل، قد اختلف في تفسير المفصل على 10 أقوال ذكرها صاحب القاموس وغيره، وقد ذكرناها في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات. يعني لا بأس أن الإنسان ما عنده كتاب مثلا يحفظ صحيح البخاري قبل الدرس من الجوال يحفظ، أما في الدرس مشغول بالجوال ويتابع بالجوال هذا غلط. قوله: يقرأ في الأولين من العشاء من وسط المفصل، قد تقدم في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقراءة بسبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وهذه السور من أوساط المفصل. زاد مسلم أنه أمر بقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وزاد عبد الرزاق الضحى، وفي رواية للحميد بزيادة السماء ذات البروج والسماء والطارق، وقد عرفت أن قصة معاذ كانت في صلاة العشاء، وثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه من حديث بريدة وحديث صحيح وحسن، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث البراء. قال البراء: فما رأيت قراءة أو أحدا أحسن قراءة منه. وأنه قرأ إذا السماء انشقت، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. إذن صلاة العشاء يقرأ بقصار المفصل أم بطوال المفصل؟ بقصار المفصل، نعم ما في خلاف، إنما المغرب الذي حصل فيه الخلاف لتنوع الأحاديث.